بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأنوار المقدسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقاء آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
كان الكلام حول الصورة المنطقية التي ادعاها شيخ بتري، كان ولا يزال يروج للتشكيك بآل محمد صلوات الله عليه، بمعاجزهم بظلاماتهم على وجه التحديد، طبعا لغيره، طبعا لعمه الذي ارتحل إلى عالم آخر. والصورة المنطقية التي ادعاها أجبنا عنها، وهي أن الخامنئي هو ولي الأمر، وكل من كان وليا للأمر فهو يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فالنتيجة أن الخامنئي له صلاحية أن يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء. أوردنا على الصورة المنطقية بثلاثة وجوه، وفاتني أمر في الوجه الثاني ويتناول الأخبار الشريفة التي دلت على أن أحبار اليهود ورهبانهم كانوا يحللون لأتباعهم ولرعاياهم، يحللون لهم حرام الله ويحرمون عليهم حلال الله بحسب ما يرتؤون من المصلحة. فأي فرق بين الأحبار والرهبان وبين بعض منتسبين إلى الحوزة العلمية عند الشيعة الإمامية؟ هذه الأخبار هي تعقيبا على قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فجاء في أخبار متعددة، ننقل ثلاثة أخبار أو أربعة أخبار. في مجمع البيان يروي عن بسند عامي عن الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلوات الله عليه وآله وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته، ثم أتيت إليه وهو يقرأ من سورة براءة هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فرغ منها. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، يعني نحن النصارى لا نعبد الرهبان والأحبار أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادته. وروى الكليني على الله مقامه الشريف في أصول الكافي بإسناد عن عدة من أصحابنا الإمامية عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه سند صحيح السند، عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان رضي الله عنه وأرضاه عن أبي بصير صلوات الله عليه قال: سألت أبا عبد الله المعظم الإمام الصادق عليه السلام وصلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. الرواية الثالثة في تفسير العياشي رضي الله عنه وأرضاه، هو كان عميا واستفسر على العياشي، كان من علماء العامة واستفسر، وكان من تلامذة على ما ببالي الإمام الباقر. أبي بصير هذا الرجل الحبيب للإمام الصادق أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام كثيرا ما روى أبو بصير عن أخبار في العقائد وفي الفقه كثير، يعني إذا مش 50% إذا مش 60% 50% من أخبارنا أغلبها تقريبا عن أبي بصير. عن أبي عبد الله في قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: أما والله ما صاموا لهم ولا صلوا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوه. يعني اللي بيحلل في مقابل تشريع الله واللي بيحلل في مقابل تحريم الله، هذا شنو؟ يعني صار مثل الإله. يعني الله بيقول هذا حلال، بيجي واحد بيقول لا أنا بعرف إنه هذا حلال بس أحرمه عليكم لمصلحة، بعرف إنه هذا حرام بس أنا بحلله لمصلحة. طيب ليش عملت هيك؟ بيقول: معني الله أعطيني هالولاية، مش الله أعطي ولاية لأهل البيت؟ ما هذه الولاية نفسها لإلي أنا، بورد علي بإيجاز وردت في كتابي ولاية الفقيه اللي هن اقتصبوا لي إياه، الرد عليهم بالكتاب هناك بالتفصيل، بس بقول له انه الله بيقول لنبيه: ليس لك من الامر شيء. رسول الله واهل بيته هم نقل عن الله وليسوا بمشرعين في مقابل تشريع الله. نعم عمر شرع في مقابل تشريع الله، قال: ثلاث كنا على عهد رسول الله انا احرمهن واعاقب عليهم، قطعة الحج، قطعة النساء، وحي على خير العمل. يعني اللي بيقول انه له ولاية الامر يحلل، اصلا صريح القرآن يدل على ان النبي ليس له من الامر شيء، واهل البيت تبعا لجدهم الاعظم رسول الله صلوات الله عليه وآله. فدعوى بان الفقيه له هذه الولاية التي كانت لآل البيت هذه افتراء على ولعل هذا لم يطالع القرآن ولم تمر على ناظريه للآية المباركة ليس لك من الأمر شيء. من هون جاءت الأخبار عن أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم منهم أنهم محدثين من قبل الله، يعني هم ينقلون عن الله من الله، لا أنهم يشرعون والعياذ بالله في مقابل تشريع الله. هم محدثون، رسول الله محدث من قبل الله، منبأ من قبل الله. الفرق بين المحدث والمنبأ يعني من الناحية اللغوية يعني البسيطة، أن المنبأ أنه يما ينزل عليه الوحي الملاك جبرائيل بالوحي التشريعي، أما المحدث أن يحدثه الله أعم من أن يحدثه ملاك. يعني الله يحدثه إما مباشرة وإما بواسطة ملك وإما ينقر في أذنه وإما ينقر في يلهمه في قلبه إلى مره. المحدث عم من المنبأ من الناحية الاصطلاحية الكلامية عند الشيعة الإمامية. المنبأ غير المحدث، وإن كان يلتقيان في بعض الأمور ويختلفان في أمور أخرى، ولكن بعلم الاصطلاح الاصطلاح الكلامي أن المنبأ هو من ينزل عليه الملاك جبرائيل، المحدث هو الذي يحدثه الله أو يحدثه الرسول أو يحدثه الملك أو يحدثه الله مباشرة. يعني الله يخلق الصوت مثل ما حدث النبي موسى، وكلم الله موسى تكليما. في بالروايات عندنا فسرت هذه الآية المباركة وقالت أن الله أحدث صوتا في الشجرة، وعلى ما ببالي في رواية أنه كلمه بصوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء،
كما كلم رسول الله. يعني كلم الله رسول الله في المعراج، وظن النبي مو ظن يعني قال سبقني عليه عندما كلمه الله بصوت أمير المؤمنين، فقال له الله تعالى انظر إلى شمالك، إما شمالك أو يمينك الترديد مني، إلى أحد الجانبين، إلى شمالك، قال انظر إلى شمالك إذا بمثال أمير المؤمنين علي عليه السلام قائما هناك، سأما يصلي وإما قاعد يسبح لله لا مؤاخذة. صلوا على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
صدقني علي أمير المؤمنين، هل العظمة عظمة الولاية لأمير المؤمنين علي عليه السلام، هذا مش بخس والعياذ بالله بمقام رسول الله الذي صعد بالمعراج، يعني في وسيلة أصعدته، ولكن أمير المؤمنين عليا عليه السلام صعد من دون معراج.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
هلا بده يجوا هاي المشاكسين المنافقين بيقولوا لك هالشاشة، بقول له ان رسول الله صلوات الله عليه واله لو كان مأمورا لو صعد الى السماء بمقام الولاية ما كان صعد من خلال المعراج، ولكنه صعد الى السماء العلى بمقام النبوة والرسالة فقط. هذه الميزة على ان النبي لم يصعد الى السماء مباشرة كما صعد امير المؤمنين سبقه، لأنه بمقام الولاية مقام عروجي عظيم ليس بحاجة إلى وسائط. من هنا الولاية مأخوذة من الولي، والولي لغة واصطلاحا عندنا بمعنى القريب من الله. لما بيكون قريب من الله ما في حاجة لأنه يتخذ سيارة أو صاروخ أو مركبة فضائية، أو مثلا المعراج الذي كان مع رسول الله أو بساط سليمان مثلا، هذا قريب من مسألة شنو طي الأرض، قريب منها وإن كان هي أعظم. طي الأرض هي مصداق من مصاديق العروج الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. شاك لما بيكون الله هو ولي هذا الكون والقادر على والمهيمن والقادر على هذا الكون، لأنه ابتدعه من العدم فهو وليه مهيمن عليه. مقام الولاية مقام هيمنة. ليش بنسميها نحن السلطة الإلهية؟ أنا ذكرت في الفوائد في تعريف الولاية هي سلطنة إلهية على عالم الكائنات. يعني مو بحاجة بعض لا بصار سليمان، مو بحاجة إلى معراج، مو بحاجة إلى كذا. فمن هنا الفرق كان بين النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله هذا الرجل المعظم، وبين أمير المؤمنين الإمام الأعظم روح فداء. الفرق بين المقامين أن النبي كان متعبدا من قبل الله بمقام النبوة والرسالة، هو ولي ولكن لم يعمل بهذا المقام، يعمل عند الرجعة بهذا المقام. كان هل هو يعمل صلوات الإسراء في عوالم أخرى رسول الله يعمل بهذا المقام؟ هذا مسلم، يعني مش قاعد رسول الله وأهل بيته يعدين هل في جنة فقط ويعدين والله يأكلون ويشربون، لا، يظهر في عوالم أخرى كما دلت على ذلك أخبار الصفار الله في بصائر الدرجات، أنه في عوالم أخرى يذهب إليها رسول الله وأئمتنا عليه السلام في عوالم بعض نحن لا يمكن للعلم أن يكتشف هذه العوالم، هي فوق الشمس في عوالم أخرى، بعض الكائنات العوالم الناسوتية لا يمكنها أن تخترق الشمس، يخترقون ما دون الشمس، صعدوا إلى المريخ، وصلوا إلى المريخ، هل يصلون إلى الشمس؟ مستحيل. بعدين رسول الله في مقام الإعجازي صعد إلى ما فوق الشمس، اخترق كل وزار السماوات العلى، وصل إلى مقام الجبروت، مقام إعجازي، وهو كله بمقام شنو؟ بمقام النبوة والرسالة. نبي عيسى صعد إلى السماء بمقام النبوة والرسالة، عرج إلى السماء، صح ولا لا؟ أما أمير المؤمنين عليه السلام يقال في الرواية أن نبي عيسى حملته الملائكة وصائد، في وصائد للصعود، لأنه مقام النبوة مقام الرسالة هو مقام وصائتي، صح التعبير يعني وصائتي، لأنه بحاجة إلى واسطة للارتقاء إلى الأعلى، أما مقام الولاية فهو مهيمن على الواسطة، الواسطة لأنه واسطة مادية، هو مهيمن على الواسطة، لذلك مقامه ارتقائي عالي لقربه، لقرب هذا المقام وصاحب هذا المقام من المولى العظيم وهو الله تعالى صاحب الولاية، الولاية الكبرى والتي أعطاها لمن اصطفى من عبيده الطيبين الطاهرين محمد وآله صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
عود على بدر، الإرادة على الكبرى المنطقية التي ادعاها هذا الشيخ، وهي أن لولي الأمر بحسب زعمه أن ولي الأمر بحسب دعواهم له صلاحية المنع من إقامة الشعائر الحسينية أو بعضا منها، بل له صلاحية أنه يمنع حتى الصوم الصلاة، تدرون هذا الأمر؟ له صلاحية أنه حتى يبطل العبادات إذا ارتأت المصلحة، والنفس الخميني يقول بهذا بصحيفة النور، مش أنا الأمر. طيب بتقولوا هذه كذب، أنا أكذبكم، موجودة بصحيفة النور إلا إذا أنا شاروها، هلا موجودة في النسخ القديمة، ليش طيب ما طلعتوا بيانات من زمان يمن مات الخميني وقلتوا أنه هذا مكذوب على الخميني؟ ومش مكذوبة، وبعد ما لا زالت موجودة. يقول له ولاية حتى على العبادات والمعاملات، يبطلها إذا ارتأى المصلحة في ذلك، وهو ما أكده الثاني من بعده، هذا الرجل من بعده أكد هذا الله. يرد على هذه الكبرى المنطقية بحسب الظاهر، هي شيء منطقية ولا هي لا تمت إلى المنطق بصلة أصلا، نحن عندنا في الشكل الأول في المنطق صغرى وكبرى ونتيجة، يسموه الشكل الأول مؤلف من صغرى وكبرى ونتيجة، صغرى وكبرى يعني بيسموها دليل عقلي، هلأ قد يكون مصيب للواقع وقد لا يكون مصيبا للواقع، دليل عقلي، واحد بيستدل بشيء قد يكون مصيب وقد لا يكون مصيبا، بيسموها صغرى وكبرى ونتيجة. من هون إن سابقا أنه في المنطق يقولون أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، إذا كانت المقدمة الصغرى فاسدة أو الكبرى فاسدة فبتكون النتيجة فاسدة طبعا للمقدمة، هنا هكذا هذا المقدمات عنده فاسدة، ركب من عنده مقدمات بحسب الظاهر هي منطقية عقلية يقبلها كل إنسان عاقل، ولكن النتيجة فاسدة، لا يتفطن إلى هذه إلى النتيجة وإلى المقدمات قبل التفطن إلى النتيجة لا يتفطن إليها إلا العلماء. فمن هنا الإيراد عليه كما قلنا بالوجوه التالية. الوجه الأول، لا يحق لأي كان سواء كان جهازا حاكم أو حزبا تابعا أو حوزة علمية، لا يحق لأي كان أن يحلل ويحرم أو يمنع من شعيرة قام الدليل الشرعي على جوازها ومشروعيتها، سواء الدليل العام أو الخاص. بما أنه ما في دليل خاص ورد من أئمتنا بعنوان تطبير، يعني قالوا ما في ولا قالوا طبروا بهالعنوان تطبير، لكن بالمعنى نعم وردت مولاتنا زينب صلوات الله عليها. مولاتنا زينب عندما نطحت رأسها بمقدم المحمل، هلا اليوم سمعت احدهم يقول لي عن احد المشايخ، نقل لي احد اهل العلم اليوم عن الشيخ علي ياسين بالجنوب، هو ناقل هذا الاشكال عن بعضهم. انا سالوني اياه من حوالي تقريبا 3 سنين ناس على شكل فتوى، واجبت عليه في كتاب الشعب القصيمي اظن اجبت عليه. قال شو هو بيقول، عم يشكك بها، بيقول هول اللي بيقولوا انه ضربت راسها بمقدم المحمل. طب الروايات بتقول انه حملنا النساء على اقطاب النياق، ما في لكان لا في مقدم ما في هودج ولا في شيء. بنقول له ولا يمكن لاي انسان ان يصعد على الناقه اذا ما كان في شيء ما يربط بعنق الناقه، هي بيسموه مثل خشبة يضعونها على سنام البعير، هذا غير الهودج، ان في يحطونه مثل خراج البعير، بيسموه خراج البعير، هذا عبارة عن خشبتين توضعان على سنام البعير، وبيجلس الانسان اذا بدهم يعذبوه بيقعدوه وين؟ بيقعدوه خلف هذا الشيء اسمه يتمسك بهذا الخشبة، بهذا الخرج نسميه خرج، هذا هو المقدم، كان خشبيا. أركبوا النساء صلوات الله عليهم، حملوهن على أقطاب الجمال، وكان فيه بمقدم على سنام البعير كان فيه شنو، هذا الخشبة اللي سميها نحن بنسميها الخرج، خرج البعير يعني، لأنه لا يمكن أن يصعد إنسان على ظهر الناقة وما في شيء يتمسك فيه، دغري مجرد خطوة خطوة تاني بيوقع، لأن ما عم حدا يرد عليهم، عم يفلتوا، فلتوا بعد. الله وكيلك يمينا وشمالا شرقا وجنوبا، عم تجي التشكيكات، وكأن السنة في هجم شرسي أقوى من كل السنين، يعني كأنهم متفقين السنة كل واحد بيطلع من واحد من جنوب، واحد من بعلبك، واحد من بيروت، واحد من مثلا من أمريكا، واحد من الهند، من الصين، متفقين جميعا. فإذا فليعلم هذا الشويخ البدري على أنه أي ناقة أي بعير لا يمكن الصعود عليه إلا إذا كان فيه عليه خرج.
نعم نعم. العرب تبقى مولين عند مين هذه؟
أحسنتم.
بالبر نحن بالحقل مثلا نشوف هون إلى خشب. والله.
أحسنتم. هي هذه الخشب اللي نحن لأنه حتى يتمسك فيها اللي بيقعد على ظهر الله. شفت التشكيك كيف بيشككوا بالروايات؟ فالروايات الثانية صادقة. انه حملت النساء على اقطاب الجمال، يعني ما في هودج، كان ما في هودج، الهودج هو عباره عن بيت يوضع على هذه الخشبه على خرج الناقه ويثبت، وكانت تجلس فيه النساء المرفهات، اما مولاتنا زينب واخواتها والنساء اللاتي كنا معها كنا على اقطاب الجمال، يعني بلا هودج ولا ستر ولا غطاء. فإذا الروايتان صادقتين، الرواية اللي بتقول إنه حملنا من دون هودج على أحلاس أو على أقطاب الجمال، والرواية اللي بتقول إنه ضربت رأسها في مول، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يصعد على ظهر الناقة من دون ما يكون في هذا نسميه الخرج أو الخشبة التي توضع على سنام البعير حتى يتمسك الصعد عليه. فلتذهب شبهته أدراج الرياح. يتعلم الشيعة ما ذكرته أنا في هذه حل الشبهة. إذن لا يحق لأي كان أن يمنع شعيرة من الشعائر قام الدليل الخاص عليها أو الدليل العام. إذن نحن إن نحن التطبير ورد الدليل الخاص عليها، بس مش بعنوان كلمة تطبير، بعنوان ضرب رأس، ضربت رأسها وصححت السند، يعني أشكلوا على السند أنه ضعيف أو كذا، أخذ به المشهور، وإذا أخذ المشهور بخبر ضعيف سندا قواه تهد تهد منه. الحجامة، الحجامة نوع شنو؟ إخراج الدم الفاسد من الجسم. التطبير نوع حجامة، صار عندنا دليلين خاصين كمان، بس مش بعنوان تطبير، بما يصب في خانة التطبير. هذا عن الأدلة العامة. الأدلة العامة كل شيء لك حلال أو مباح حتى تعلم، تعلم مش تظن، حتى تعلم، يعني يردك دليل خاص من الكتاب أو السنة أو دليل عام قطعي. كل شيء لك حلال سواء كان تطبير أو سواء كان مأكل أو مشرب، كل شيء لك حتى حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه فتدعم بعينه. ولهم دارسين فقهاء، ولهم آيات الله العظمى، مراجع الأمة وولاة أمر المسلمين، ومدارسين فقه. سبحان من لا ينسى ولا يجهل. إذن لا يحق لأي كان أن يمنع ما قام الدليل الخاص أو العام عليه تحت أي ظرف أو تحت أي عنوان أو تحت أي مبرر. عندنا إحنا الشيعة ليست الغاية تبرر الوسيلة، فهؤلاء عندهم الغاية تبرر الوسيلة، وعلى ضوئها يفتون بالحلال والحرام. على طبعا أنا أجزم وأقطع بذلك. فإذا ثبتت حلية شيء عند الفقهاء كان حجة شرعية لهم وعليهم، ولا يجوز لفقيه آخر أن يمنع فقهاء آخرين من الفتوى بحلية الطهر، كما لا يجوز له أن يفرض رأيه على عامة الفقهاء المعتقدين بحلية التطبير، إذ إن فرض رأيه على الآخرين بسبب حاكميته وسلطته يدخله في باب الاستبداد بالرأي من خلال القوة والهيمنة والسيطرة. هذا إذا كان فقيها، فكيف إذا لم يكن فقيها؟ فالمصيبة أعظم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن منع الخامنئي من التطبير لم يكن نابعا لا من آية ولا من رواية قطعا. هو يقول ما في لا آية ولا رواية، طيب، ولكن يبحث عن عناوين أخرى. هو ما عجبته، ما عجب التطبيق، بيصير يبحث من هنا وهناك ويسأل هذا وهذا. بل جل ما لديه أن حرمة التطبير هي ناشئة عن كونه تشنيعا على الشيعة كما يدعي. بالأول سابقا كان يقول هذه بدعة، ولا زال بيقول بدعة، بس هو هلأ خفض أو خفض صوته من ناحية البدع، ما عادش يحكي كتير بالبدع، هلا شدد على مسألة التشنيع. هسه صاروا سنتين بيشدد على مسألة التشنيع، مسألة التشنيع. كان بالأول يشدد على أنها بدعة في إحدى كتبه، كتيبات جمعين إياها عن خطاباته، خطاب القائد، يقول عنها بدعة وخرافة. أنا مجاوب على هذه المسائل كلها في كتبي الشعائرية. إذن ما في لا أي ولا رواية، كل ما هنالك أنه بيعتبرها شنعة، تشنيع، توهين على المذهب الحق وهو التشيع، وهو نوع تشخيص لموضوع من الموضوعات. طيب بدي أفرض معه جدلا أنها هي شنعة، بنظره انه هذا بيعتبرها شنعة، انه الاخرين بيشنعوا على الشيعة انه هو كيف بيطبروا. طيب بدي انا اسأل، هو اولا هذا موضوع بتشخصه بكون حجة عليك انت، بس ما بيجدك تفرض هذا التشخيص على غيرك. هي واحد. اثنين، انه هل احد من العلماء العامة طلع شي يوما ما وقال على انه هو عنده مثلا بعض المعتقدات الفاسدة ودعا علماءهم الاخرين انه والله يبوها مثل رضاعة عائشة؟ انا الى الان ما سمعت عالم من علماء السنة قال انه هاي الرواية الموجودة في صحيح مسلم اللي بتتكلم عن الرضاع هي افتت بالرضاع. في الى روايات 5 رضعات بيجي على الشاب بيرضعها 5 رضعات تحل له، وروايات اخرى 10 رضعات. ما شفت الى الان، لم ارى ولا اسمع ولا اقرا ان احدا من علماء العامة فتح مجال وجدال طويل عريض حول هذه المسألة ودعا علماء الأزهر وقال لهم أنه لازم نحن نحذف هذه الروايات من كتاب صحيح مسلم. أنا أتحدى واحد يجيب لي رأي لهذا العلماء إلا إذا كان شو عرضه شي مليون دولار من جهات شيعية. بقول لكم إياه خذوها من أبدائنا البيضاء. كلهم بيقولوا أن الله يرى يوم القيامة كما يرى القمر في ليلة بدري، وهي روايات البخاري. شفتوا لكم شو عالم سني قال هي الرواية الموجودة بتجسم الله يوم القيامة في البخاري لازم نحن نسقطها من البخاري؟ انها بتوهم بالمذهب السني؟ او رضا عائشة لازم نقيم هي الروايات من صحيح مسلم لانها بتوهم بالمذهب السني؟ ايهما اعظم يا خامنئي، رضا عائشة رضاعة كبير ولا ومسألة أن الله يرى يوم القيامة ويضع رجله في النار ويقول قط قط وينزل كما يقول الحنابلة كل ليلة جمعة على حمار ويقول هل من مستغفر أستغفر له، هل من داع يعني أستجيب له إلى مهنالك؟ طيب ليش هولي عندهم معتقدات خارجة عن نطاق العقل فضلا عن الآيات في الكتاب الكريم والسنة المطهرة ولا يدعون إلى إزالتها، في حين أننا نحن وهي لا تساوي شيئا بالقياس إلى التطبير؟ أيهما أعظم يا خامنئي؟ تطبير أنه واحد يضرب على رأسه، أنا أتحداك إذا واحد مات من التطبير إلا اللي كان مريض بالسرطان أو بالسلة الشرعية، هذه أعظم من هذا اللي بيقول أنه والله الرضاع جائز وإلى مهنالك تكشح عن صدره وتردع الرجال. هذه بتكون أيهما أعظم؟ التطبير أعظم من هذا؟ والله أظن أنه يقول أن هذه أعظم. كما إجا واحد من 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 عمائمه لعندي لما قلت له أيهما أعظم؟ قلت له إعد هون والله ومعه أحد المشايخ. تعجب ذاك الشيخ اللي كان معه. قلت له أيهما أعظم؟ الزنا أعظم ولا الكفر أعظم؟ تفت هيك، عرف شو بدي أنا، شو بدي أشكل عليه، أنه نحن في سياق فتوى الخامنئي. شو قال لي؟ قال لي الزنا أعظم. قلت له بدي أسألك سؤال آخر، إذا زانية شيعية ماتت بتصلي عليها؟ قال لي إيه. قلت له إذا كانت كافرة وكفرت بتصلي عليها؟ قال لي لا. قلت له لقد ألقمت نفسك حجرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
بعدك عم تقول انه الزنا اعظم، فاذا كانت الزانية الشيعية تصلي عليها والكافرة لا تصلي عليها بيطلع الكفر اعظم. طب اي اساس انه حاملين الحملة علي على قضية عائشة؟ هي حاربت امير المؤمنين علي عليه السلام، تجي بتناقشوني بمسألة فرعية مثلا؟ يعني ما عنده مشكلة الرضاع، ما عنده مشكلة إذا كان، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة المرأة والله مثلا تكشح عن صدرها وترد على شي شاب يصير محرم عليها. قاتلها الله أن لا يغفر. إذا ما عنده أي ما عنده رواية بتدل على أن التطبير تشنيع. فإذا شو عنده؟ عنده تشخيص موضوع، شخص هو أنه هذا بيؤدي إلى التشنيع. طيب إذا هذا يؤدي إلى التشنيع، هذا بنظرك يؤدي إلى التشنيع. أنت ما فيك تفرض على الآخرين أنه والله ما رأيته ما ارتأيته أنا أنه تشنيع على الطائفة، يجب عليكم أيها الفقهاء الآخرين أن تلتزموا به. طيب ليش يعني؟ يعني ليش يعني إنه من أنت؟ يعني بدون يتركوا هني دليل إنه ويتبعوا دليلك، أي أساس يعني يصيروا مقلدين لألك يعني متبعينك بتشخيص الموضوع؟ وإن كيف بيبنوا؟ كيف بيجتهد الواحد لما بيشخص موضوع معين؟ بيبني هذا موضوع، بيشوف هذا الموضوع مثلا هل حلال ولا حرام وبيبني عليه ساعته. طيب أنت شخصت غير تشخيصهم، تشخيصهم هو إنه هذا حلال، تشخيصك أنت إنه هذا شنع يعني حرام. طيب ليش بدك تخليهم إنه يردوا عليك؟ أي أساس يعني يتبعوك؟ من أنت؟ من أنت؟ فإذا كونه تشخيصا لموضوع من الموضوعات لا يحق له أن يفرض تشخيصه الموضوعي على غيره من أعلام الإمامية، ذلك لأن تشخيص الموضوعات يتساوى بحجيته على عامة المكلفين ومنهم العلماء، فلا يجوز لي أن أفرض رأيي خلال تشخيصي لموضوع على آخرين يخالفوني، أو بتشخيص آخر خلاف تشخيصي. يعني والله أنتم هلا مثلا الأنين طلمي حقكم مثلا كلكم بتقطعوا بأنها مثلا هذه طاهرة، صح؟ أحسنتم. أنا مثلا بقطع على أنها نساء، أو والله خمسة منكم بيقطع بأنها طاهرة، واحد منكم أو واحد من العشرين أو ثلاثين أو أربعين إيمان إليه هو نجسها، حط إيده هون بالمتنجس نجاسة من دون ما تعرفوا، أنتوا بتقطعوا بالطهارة هو بيقطع بالنجاسة، أنتوا تشخيصكم مبرد الذمن وما عندكم علم، هو ما خبركم، بتقطعوا أنتوا أن هذه الأنينة طاهرة، هو بيقطع وبيقسم من النساء لأنه هو نجسها. طيب هذا تشخيص موضوع. طيب أنت شخصت أن التطبير شنع، وهن شخصوا ان التطبير مش شنعة بل فيه رفع للشعار المقدس، طب اي اساس بدك تخليهم هن يعتقدوا بتشخيصك انت؟ اي اساس؟ مين انت يعني؟ ما بتستحي على حالك، ما في اعظم منك بملايين المرات، بس لانك وصلت الى السلطه صرت والله بدك تفرض انت رايك على الاخرين. طيب شو الميزه لهذا سواء انه مع قوه؟ فإذا لا فرق بينك وبين بني العباس وبني عمر، كانوا يفرضوا آراءهم بالقوة، يقولوا للواحد مش هذا أحمر؟ يقولوا نعم أحمر، يقولوا لا هذا مش أحمر أسود، بدك تعمله أسود. هذا سيرة الجبابرة هكذا. الوجه الثالث من وجوه الإيراد على الكبرى المنطقية التي ادعاها هذا الشيخ، إن وجوب تعظيم الشعائر الحسينية على صاحبها آلاف السلام والتحية ومنها التطبير ليس حكما شرعيا منفردا لوحده، بل هو مصداق من مصاديق الشعائر المندرجة في المفهوم الواجب تعظيمه الذي يترك أمره إلى العرف. تشخيصات المواضيع العرف هو بشخصها، هو بشخص هذا السجال صاحب الدار، بيشخص هذا السجادة طاهرة ولا نجس، هو بيشخص أن هذا كوب الماء طاهر ولا نجس صاحب الدار. هلا يمكن أنت كمان بتشخص لأنك أنت نجست الكوب، نعم بتصير حجة عليك باعتبارك ثقة عندي تخبرني أنه والله أنا نجست لك هذا الكوب أو نجست لك هذه السجادة، قولك حجة علي، نعم يجب علي أن أمتثل هذا، لأنه أنا بالأول كنت أعتقد أنه الطهر يعني الكوب عندي طاهر، فجئت أنت ونجست لي هذا الكوب، وإذا ما أصغيت إليك بكون أنا شنو عم كذب وثاقتك كونك ثقة عندي. تبدل حينئذ موضوع الطهارة من عندي إلى موضوع النجاسة، فإذا تعظيم الشعائر بيدخل بمفهوم تعظيم الشعائر، التطبيق بيدخل بمفهوم تعظيم الشعائر، ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا مفهوم عام بيندرج تحته عدة مصادر. طيب هو بيقول بجواز الموسيقى والطبل والرن، مع أنه في نصوص بتحرمها، في نصوص بتحرم الآلات الموسيقية، الطنبور كله هلا جائز بالجمهورية، طنبور والدف والكل جائز. طيب كيف أنت بتجوزه مع أنه في نصوص بتحرمه؟ فإذا هو لا يعتني بالنصوص، ما ترتئيه المصلحة عنده. يعني في نصوص بيقول لك في نصوص، ما مرد على النصوص، المصلحة بتقتضي نحن من نسير اليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي والفاسق والمارق، من نسيرهم كلهم. كل شيء ما تقرب صوب ولاية الفقيه، اعمل اللي بدك اياه بس ما تقرب صوب ولاية الفقيه. مثل هون واحد اعمل اللي بدك اياه بس ما تتطاول على السيد حسن نصر، ما تجرح فيه، ما تحكي عليه. وعلى التشيع السلام. فإذا وجوب تعظيم الشعائر الحسينية ومنها التطبير ليس حكما شرعيا منفردا لوحده، بل هو مصداق من مصاديق الشعائر المندرجة في المفهوم الواجب تعظيمه الذي يترك أمره إلى العرف، وبالتالي فلا يجوز للمانعين عنه أن يفرضوا منعهم عن تطبيقه على كبرى المفهوم، إذ إن ترجيح رأي المانع على غيره من الفقهاء يعتبر ترجيحا بلا مرجع، وهو قبيح عقلا ونقلا. الوجه الرابع والخامس يأتي بإذن الله وإذن الإمام، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة المنتظر القائم المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائد بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعش فرجهم وأهل أعدائهم.